بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. ذكر الفقهاء رحمه الله أسرارهم أن المصلي قاصد الإتمام إذا دخل المسجد أو غير المسجد فرع الإمام راكعا وخاف إن لحق بالسهوب فاته الركوع فلا يدرك هذه الركعة، جاز له أن يركع وهو في مكانه ثم يلحق بالسهو فيتم صلاته، وهذا الحكم كأنه مسالم عليه بينهم. وقد دلت على ذلك عدة من الروايات، من جملتها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن خريج بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام. والرواية صحيحة أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال عليه السلام: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم. هذه إحدى الروايات التي دلت على هذا الحكم، والرواية سندا ودلالة ظاهرة، فيجوز للداخل أن يأتم وهو في مكانه فيركع ثم يمشي حتى يبلغ القوم فيلتحق بهم. وإذا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، والرواية معتبرة أيضا. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالسهو، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالسهو. هذه الصيحة أيضا واضحة الدلالة على هذا الحكم، ولكنهما يفترقان في وقت المشي، أنه متى يمشي حتى يلحق بالسهو. في الصحيحة الأولى أنه يمشي وهو راكع، في هذه الصحيحة أنه يمشي بعدما رفع الإمام رأسه من السجود. وإذا روى الشيخ بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد، فإذا رفعت رأسي أي شيء أثناء؟ قال عليه السلام: قم فذهب إليهم، وإن كانوا قياما فقم معهم، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم. أيضا دلت هذه الموثقة على جواز الركوع وحده، وبعد ذلك يلتحق بالسهو بعد رفع الإمام رأسه من السجود، فإن كانوا جلوسا يجلس معهم، وإن كانوا قياما يقوم معهم. هذه الروايات استدل بها على هذا الحكم، ومن جملة ما استدل به على ذلك صحيحة معاوية بن وهب قول رئيس أبو عبد الله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف لم يصل إلى الصفوف وكان دون الصفوف فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع سلام الله عليه وحده ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف. استدلوا بهذه الرواية بأن فعله سلام الله عليه حجة لما كان دون الصفوف ركع الإمام يعني إمام الجماعة والإمام عليه السلام ركع في محله وبعدما سجد السجدتين التحق بالصفوف فصلى معهم. واستشكل في هذه الرواية صاحب الحدائق قدس الله نفسه لإشكاله في محله. ذكر أن هذه السيئة لا يمكن الاستدلال بها والمدرك هي الروايات المتقدمة التي ذكرناها وذلك لأن صلاة الإمام عليه السلام كانت صلاة منفردة لا صلاة جماعة إذ المفروض أن الإمام لم يكن قابلا للإمامة إمام الجماعة وصلاته سلام الله عليه معهم مع إمام المسجد إنما كان تقية والصلاة معهم صلاة فرادا صورته صورة الجماعة ولذا يجب القراءة بل عند الاقتداء بهم والإتمام بهم ولو كان مثل حديث النفس فلا يمكن استكشاف أن فعله سلام الله عليه كان لأمر واقعي لحكم واقعي فلعل هذا أيضا كان تقية كما أن صلاته معهم كانت تقية هذا الأمل منه سلام الله عليه أيضا كان تقية لأن المشهور بين العامة هو ذلك أن المأموم إذا ورد المسجد فرأى الإمام راكعا يركع في مكانه ثم يلتحق بالإمام فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية وإشكاله قدس الله نفسه في محله. فالعمدة هي السهاه يعني السيئة والموسطة المتقدمات قد دلت على الحكم والحكم متسالم عليه بينهم إنما الإشكال والخلاف في موارده. منها أنه هل يعتبر في الالتحاق بالصف يعني في صحة الإتمام والالتحاق بالصفوف هل يعتبر فيه عدم مانع آخر من موانع الصلاة كما إذا كان بينه وبين الإمام حائل المسألة من جدار أو غير جدار أم لا يعتبر ذلك حتى إذا كان هنا حائل بينه وبين الإمام من جدار أو سترة لا بأس بأن يأتم ويلتحق بعد ذلك بالصفوف. نسب الجواز إلى المعروف بل نسب إلى بعضهم دعوى الاتفاق على ذلك كما أنه نسب إلى آخر عدم الجواز حتى من جهة البعد البعد الذي لا يجوز معه الإتمام اختيارا قالوا لا يجوز الإتمام يعني قال بعضهم حتى في بل إذا كان البعد بينه وبين الإمام بمقدار لا يجوز الإتمام اختيارا ففي هذه الحالة أيضا لا يجوز وإنما هذه الروايات مسوقة لبيان ارتفاع كراهة صلاة الرجل وحده أن يكون في صف واحد هو صف واحد إذا وصل إلى الإمام والقوم ركع لا يمكنه أن يدخل في الصفوف يركع وحده ثم بعد ذلك يلحق بالإمام وأما إذا كان هنا بعد مفرد أو مانع آخر من الموانع لا يجوز الإتمام فهذان القولان اللذين أولهما المشهور بل ادعي عليه الإجماع بل على طرفي النقيض الجواز على الإطلاق، عدم الجواز على الإطلاق. فسأل شيخنا الأنصاري قد نسى الله نفسه في المقام بين الموانع. المانع من جهة البعد ذكر قد نسى الله نفسه أنه لا بأس به إذا كان بعيدا من الإمام بمقدار لا يجوز معه الإتمام اختيارا، كما إذا اعتبرنا أن يكون أن لا يزيد الفرق بين الإمام والمأموم أو بين مأموم ومأموم آخر، فأزيد بل مما يتخطى إذا كان بمقدار لا يتخطى لا يجوز الإتمام ولا يجوز الاختلاء. فلو فرضنا أن الفصل أكثر من ذلك 5 أمتار 10 أمتار مثلا لا مانع من الإتمام، والبعد لا يزر في هذه الصورة. وأما بالنسبة إلى الموانع الأخرى كالحائل بين الإمام والمأموم أو بين المأموم والصفوف فمعه لا يجوز الإتمام ولا يجوز الاقتداء. والظاهر أن ما ذهب إليه قدس الله نفسه وفصل في المقام هو الصحيح. أما بالنسبة إلى بقية الموانع فلأن هذه الروايات غير ناظرة إلى سقوط الشرطية أو سقوط المانعية مما ثبت من الخارج كعدم الهيلولة بين الإمام والمأموم، فقد هذه الروايات ناظرة إلى أنه وجد الإمام راكعا فإذا أراد أن يلتحق بالصف فاتته الركعة، يعني يخاف فوت الركعة. فهذه الروايات التي تدل على جواز الإتمام ومشروعية الإتمام حينئذ غير ناظرة إلى بقية الشرائط والموانع، ولا يكون بل ولا يمكن رفع اليد عن تلك الأدلة بدلالة هذه الروايات على جواز الإتمام، بل إطلاقات تلك الأدلة محكمة. وأما بالنسبة إلى البعد، البعد الذي لا يجوز معه الإتمام اختيارا، هذا المقدار لا مانع منه إذا فرضنا أنه بعيد عن الإمام بمقدار لا يجوز معه الإتمام اختيارا، في هذه الصورة يجوز الإتمام، وذلك لأنه المستفاد من هذه الروايات وأن البعد غير مانع. فإن قوله عليه السلام فقال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع، ظاهره أنه لم يبلغ القوم فإلا كان بالغا، بل فيكبر في مكانه ويتم صلاته إلى الآخر. قال بل يركع، فقال عليه السلام يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع، فيحتاج إلى مشي وإلى خطوات بله حتى يبلغهم. وظهور جملة يمشي ظاهر في الوجوب، فأن المشي واجب حتى يبلغهم. فلو فرضنا أنه واقف في مكان يجوز الإتمام فيه اختيارا كيف يجب عليه المشي؟ لماذا يجب عليه المشي؟ بل يقف في مكانه إلى آخر الصلاة. وحمل المشي أمر بالمشي على الاستحباب ليدخل في الصفوف ولا يكون هو بنفسه صفا وحده خلاف الظاهر، ظاهر الأمر والوجوب. فهذه الروايات يعني هذه الرواية وغيرها حملها على ما إذا كان بالغا بل محلا يمكنه الإتمام اختيارا حمل بعيد جدا، فإن كان هذا مشغولا بل ظاهر هذه الصحيحة وكذلك الصحيحة الأخرى. فظننت أن إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكب من مركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالسف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالسف. هذه السيئة والسابقة والممثقة التي ذكرناها كلها ظاهرة الدلالة على أن الرجل كان بعيدا عن الجماعة وكان بحيث لا يجوز له الإتمام اختيارا، ولكن جبز ذلك الاضطرار والإلجاء، حيث إنه إذا لحق بالسبوب فاتته الركعة، يخاف فوت الركعة أو يظن فوت الركعة. وأما بالنسبة إلى بقية الموانع ليس لنا دليل يدل على إلغاء المانعية عن بقية الموارد موانع، لأن هذه الروايات غير ناظرة إلا إلى البعد فقط، وأنه إذا لحق بالسف ولم يكبر فعلا يخاف فوت الركعة. غير ذلك ليس في شيء من هذه الروايات دلالة عليه. هذه جهة. الجهة الثانية أنه متى ما يلحق بالسف، ثم إن الماتن قد نسى الله نفسه ذكر أن البعد أيضا لا بد أن لا يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماعة عرفان. فإذا فرضنا أن البعد بأكثر من المقدار المتعارف أيضا لا دليل على ارتباره. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه أيضا صحيح، فإن هذه الروايات غير ناظرة إلى أمر غير متعارف. فرز في هذه الروايات أنه دخل المسجد، ومعلوم كبر المسجد بأي مقدار، فيركع ويلحق بالسهوب. فلو فرضنا أن الفصل بينه وبين الإمام بمقدار 100 متر مثلا أو بمقدار 50 متر لا يكون هذا داخلا في مورد الروايات. مورد الروايات أنه دخل المسجد فظن أنه إذا ركع إذا لحق السهوب رفع الإمام رأسه من الركوع، فجبز سلام الله عليه أن يأتم ويركع ثم يلحق بالسهوب. أما الزائد على ذلك فلا دليل عليه، دليل المانعية محكم، ما ذكره قدس الله نفسه متين. فلا بد من الصدق القدوة عرفان، وأن الاجتماع اجتماع للصلاة، يعني جماعة واحدة، غاية الأمر أن أحد هؤلاء بعيد عنهم بمقدار يتسامح فيه فيصدق عليه الجماعة فيصح الإتمام حينئذ. الجهة الثانية وقت المشي، متى ما يمشي حتى يلحق بالسبوب. مقتضى الصحيحة الأولى أنه يمشي وهو راكع، يعني المستثنى من البعد إنما هو الحدوث فقط. حدوثاً لا بأس بأن يكون بعيداً عن الجماعة وعن القوم بمقدار لا يغتفر اختياره، وأما بقاءً فلا يجوز ذلك، بل يلزمه أن يبادر ويلحق بالسهوب فيكبر ويركع ويمشي وهو راكع حتى يلحق بالسهوب. مقتضى هذه الصيحة وجوب المشي راكعا، ولكن يظهر من الصحيحة الأخرى ومن موثقة إسحاق بن عمار أنه لا يلزم ذلك، يجوز له أن يركع وهو في مكانه، بل ويسجد وهو في مكانه، وبعد ما رفع رأسه من السجود وقام القوم يلحق بالسهوف يلحق بهم يقوم ويلحق بهم، أو أنه بعد ما رفع رأسه من السجود قبل أن يقوم الإمام، نفرض أنه جالس بالتشهد، يقوم فيلحق بهم ويجلس معهم على ما دلت عليه موثقة إسحاق بن عمار. فليس هذا الوجوب وجوبا تعيينيا، فتبعا يكون الوجوب تخييريا مخير بين أن على أي حال لا بد له من الالتهاب لعدم الدليل على الاغتفار في غير ما دل الدليل عليه. لو كنا نحن بالصحيحة الأولى قلنا بوجوب المبادرة والالتهاق في الركوع، ولكن دلت الصحيحة الثانية ومبثق إسحاق بن عمار دل على تأخير الالتهاق إلى ما بعد السجدتين إلى حال القيام أو حال جلوس الإمام للتشهد يقوم فيلحق. إذن يكون هذا الوجوب وجوبا تأخيريا فهو مخير، ويجوز له تأخير الالتهاق إلى ذلك الحد ولا يبعد. استفادة جواز الالتهاق فيما بين الحدين بحسب الفهم العرفي، لأن الالتهاق إذا كان واجبا على ما ذكرناه الالتهاق واجب، ولا بد من أن لا يكون بعد بين الإمام والمأموم أو بين مأموم ومأموم. الدليل دل على جواز ذلك فيما إذا دخل المسجد وخاف أن تفوته الركعة، هذا خرج بالدليل، ولكن بقاء يحتاج إلى دليل. وقد دل الدليل على جواز التأخير إلى ما بعد السجدتين إلى القيام، فيجوز له أن يسجد وهو في مكانه. يظهر من هذا من المبدأ والمنتهى أنه بل يجوز له الالتهاق بالإمام في الوسط أيضا فيما بين الأمرين، فلو فرضنا أنه رفع رأسه من الركوع جاز أن يمشي ويلحق بالإمام ويسجد معه، أو أنه يلتحق بالإمام وهو ساجد كما كان يلحق وهو راكع، يجر جبهته على الأرض وهكذا رجليه فيلحق بالإمام فيلتحق بالإمام، أو بعد رفع رأسه من السجود قبل أن يصل إلى حد الجلسة جلوس بين السجدتين يمشي مثل الأطفال مثل مشي الأطفال، يجوز له المشي على هذه الحالة، أو أنه يمشي فيما بين السجدتين يعني في الجلوس بين السجدتين الذي هو واجب يمشي وهو جالس، أو يمشي بعد السجدتين أو يقوم فيمشي قائما، كل ذلك جائز. لا يظهر من الرواية وجوب التأخير إلى هذا الحد. وبعبارة أخرى يحتمل أن لا يكون الالتهاق موجبا لبطلان الصلاة، وأما الالتهاق احتمال بطلان الصلاة به هذا مفقود بحسب الفهم العرفي. فالمستفاد من هذه الروايات بعد فرض أن الوجوب تخييري لا تعييني أن في جميع هذه المراتب يجوز الالتهاق، أوله الركوع، بعده رفع الرأس من الركوع، بعده السجود، بعده رفع الرأس من السجود قبل أن يصل إلى الجلوس بين السجدتين، بعده الجلوس ما بين السجدتين، وبعد ذلك رفع الرأس من السجدتين أو حال القيام بعدما قام الإمام يقوم هذا فيلتحق بالسبوح، فالظاهر هو جواز الجميع. هذه أيضا جهتون. الجهة الأخرى أنه هل يجوز له أن يمشي راكعا وهو يذكر يسبح تسبيحة الركوع الذي كان يعتبر فيه الطمأنينة؟ هل تسقط الطمأنينة في المقام أو أنها غير ساقطة؟ احتاج قد نزل الله نفسه بأن لا يسبح وهو يمشي، أو إذا فرضنا أنه يقرأ في الركعة الثانية مثلا فرضنا أدرك الإمام في الركعة الثانية والركعة الثالثة للإمام ركعة ثانية لا بد له من القراءة فالتحق بالإمام حال القيام وحال القراءة هل يسقط عنه الطمأنينة فيجوز له أن يقرأ وهو يمشي أو أن يسبح وهو يمشي أو لا يجوز ذلك؟ أيضا في خلاف ذكر بعضهم جواز ذلك قالوا لا بأس فإن هذه الروايات يعني هذه الرواية العمدة هذه الواردة في الركوع أو ما ورد حال القيام أنه يلتحق حال القيام هاتان الرمايتان أو الرمايات تدلنا على سقوط الثمانينة حين إذن واختار ذلك صاحب الهدايا قدس الله نفسه إذن وأن المستفاد من هذه الروايات أن الثمانينة غير معتبرة وهذا الورد دليل الاستثناء على اعتمار الثمانينة ولكن الظاهر أن هذه الروايات غير ناظرة إلى الجهات الأخرى كما ذكرنا لا منافات بين أن يمشي وهو راكع وأن لا يجوز له الذكر إلا مطمئنا فيركع ويمشي فإذا وصل إلى الإمام بعد ذلك يذكر مطمئنا يؤخر الذكر إلى أن يصل إلى الإمام فلو فرضنا أن الإمام رفع رأسه فإذا لا بأس بالتسبيح أن يسبح بعد رفع الإمام رأسه هذه الروايات غير ناظرة إلا من جهة إدراك الإمام راكعا لئلا تفوته الركعة فقط ينظر إلى هذه الجهة وبعبارة أخرى وظيفة هذا ووظيفة من يصلي من أدرك الإمام راكعا ولهق الصفوف وظيفة واحدة وليس بينهما فرق إلا من جهة بعد المكان وأنه يخاف إذا لهق بالصفوف تفوته الركعة غير هذه الجهة لم يذكر شيء في الروايات إذن ما دل على اعتبار الثمانينة مثل قوله عليه السلام يكف عن القراءة حينما يتقدم أو حينما يمشي وهكذا في صحيحة محمد بن بكر بن محمد الأزدي الذي اعتبرنا دلت على اعتبار الثمانينة في الذكر في ذكر الركوع كما تقدم إطلاق هذه الروايات محكمة وليست في هذه الروايات دلالة على سقوط شرط أو مانعية لا دلالة فيه إلا من هذه الجهة من جهة البعد المكاني أيضا بالإطلاعات موجودة نتكلم فيها إن شاء الله.